إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن يبدأ درسنا درس الليلة، فمعنا كليمة لا تفوت في هذا الموضع مكانا وزمانا. فتعلمون عباد الله عز وجل أننا بين يدي أيام مباركات، ألا وهي عشر ذي الحجة، والمؤمن على بينة من ربه، عابد ربه على بصيرة، نعم، وعلى بينة من ربه سبحانه وتعالى، يحيى عن بينة المؤمن. وإن من بينة هذه الأيام لتعلموا أن الله تعالى خلق الزمان وما جعله سواء، إنما فضل بعضه على بعض. من ذلك قوله تعالى: منها أربعة حرم، بما دل على أن هذه الأربعة فوق غيرها من الأشهر فضلا وشرفا، كما قال: في ليلة من الليالي خير من ألف شهر، وكما قال نبيه عليه الصلاة والسلام: في يوم من الأيام خير يوم طلعت عليه الشمس. فأولى الفوائد بين أيديكم هذه الليلة أن الزمان ليس سواء. وأما الفائدة الثانية فلله في أيام دهركم نفحات، ويحسن أن يتعرض المرء لتلك النفحات الربانية، نعم، كما جاء في الحديث: فتعرضوا لنفحات ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يتحرى الزمان الفاضل بالعبادة، لأن الزمان له أثره على العبادة من حيث القبول، فإذا وقعت العبادة في غير زمانها بطلت وضاعت، كمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم ما هي أضحية. ولذا قال: فليعد مكانها، إيه؟ مكانها أخرى، يعني بعد الصلاة. صحيح، والزمان له أثره على العبادة أجرا وثوابا، رجلان صليا العصر، اما الاول فصلى العصر عند وقته المختار، عند اول وقته، واما الثاني فصلى العصر عند غروب الشمس وقتما اصفرت الشمس. فكل صلى العصر، ولكن تراك لا تسوي بين الاول وماذا؟ والثاني، لا تسوي بينهما اجرا وثوابا وفضلا، صحيح؟ اذا فلا بد للمؤمن ان يعرف اثر الزمان على العباده. ولذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ ضربوا المثل بذروة سنام الإسلام وبأعظم العمل من الأجر ومن المثوبة والفضل. قال: ولا الجهاد. كأن العبادة في هذه الأيام لو وقعت صياما فهي تعدل من الأجر ما لمن؟ ما للمجاهد، ما للمجاهد. كأن العبادة لو وقعت في هذه الأيام قرآنا فهي من الأجر والمثوبة والفضل، ما لمن؟ ما للمجاهد. إذن عرفت؟ إذن عرفت؟ إذن وعندما يقول العمل الصالح إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل وجوه البر، لا يستثني من ذلك وجها. فإذن فاضرب بسهمك يا طالب العلم، فاضرب بسهمك في هذه الأيام، فإن فيها من نفحات الله عز وجل ما يحسن أن تتعرض لها. وتسألون: وما العمل الصالح الذي يشرع في هذه الأيام؟ أعظمها الصيام. وأما الصيام فقد جاء النص عليه من حديث حفصة رضي الله عنها فيما يروي الإمام مسلم أو غيره من أهل العلم من حديث هنيدة بن خالد. قالت حفصة: أربع ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت صيام تسع ذي الحجة. وتقولون: وأين حديث عائشة رضي الله عنها؟ تقول: ما كان يصوم العشر قط. حديث عائشة ينفي، وأما حديث هنيدة فيثبت. وإذا تعارض المثبت مع النافي قدم ماذا؟ قدم المثبت. يبقى إذن العمل على حديث من؟ العمل بحديث حفصة، لأنها تثبت. وإنما السيدة عائشة تقول: ما رأيت، هي تنفي علمها بذلك، ما تنفي صوم النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق كبير بين الأمرين، كما لو خرج رجل من المسجد الآن فسئل: هل رأيت زيدا أو عمرا؟ فقال: لا، ما رأيت لا زيد ولا عمرا، ما رأيت لا زيدا ولا عمرا. ولكن قد يكون زيد في ماذا؟ في المسجد، وقد يكون عمر في المسجد. إنما هو نفى ماذا؟ نفى الرؤية. فالسيدة عائشة نفت، تنفي الرؤية، تنفي العلم. نعم. وقد يجمع ما بينهما بأنه صام وأفطر، فتروي السيدة عائشة الفطر وتروي السيدة حفصة ماذا؟ خاصة. وأنه في السنن كان هديه الفعل والترك. إذن فتبين الآن أن الصيام في هذه الأيام التسعة مشروع، وأكدها هو يوم عرفة، يكفر سنتين. نعم، سنتين، ولا أقول سنتين من صغائر الذنوب، إنما الحديث قال يكفر ماذا؟ سنتين. فعم بذلك الصغائر والكبائر. ومن قيد الحديث بالصغائر فقوله مردود، لأنه لا تقييد لمطلق إلا بماذا؟ إلا بدليل ونص. والحديث قال يكفر سنتين، أطلق ولم يقيد. ولو كان مقيدا لقيد النبي عليه الصلاة والسلام. فيا طالب العلم، هذا ما علمت، هذا ما علمت. أما الاعتكاف في هذه الأيام خاصة فليس بسنة بل هو بدعة. وأما الاجتماع على قيام الليل في المساجد على هيئة تهجد رمضان فليس بسنة بل هو بدعة، لأن السلف لم يفعلوا شيئا من هذا، فيسعنا ما وسع. لكن من صام في هذه الأيام، نعم، أو من أقام الليل في بيته، أقام الليل بمفرده أو بأهله وولده لا بأس، لأن العمل في هذه الأيام التسعة مشروع، وقيام الليل مشروع في كل وقت. أما الاجتماع فلم يكن من هدي السلف إلا في ماذا؟ في رمضان. أما الاعتكاف فلم يعتكف خارج رمضان إلا لما فاته اعتكاف ماذا؟ رمضان. لما لم يعتكف في رمضان اعتكف في شوال. إذن لا اعتكاف ولا جماعة قيام أو تهجد، وإنما السنة هي الصيام والذكر، قراءة القرآن، الصدقات، الإحسان، القيام إلى آخر ما يصدق عليه أنه عمل صالح، ما يصدق عليه أنه عمل صالح. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الأضحية، وهي واجبة، واجبة على القادر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. انظر إلى الوعيد، لا يقرب المصلى. وربي يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. هكذا قال رب العالمين. هذه كليمة على عجلة في فضل هذه الأيام وما يشرع فيها من العمل الصالح، نعم، وإن كان مجال البسط والتفصيل والإسهاب ففي درسنا درس الأحد الذي بمسجد الهداية، فنحن قد جعلنا محاضرتين اثنتين للحديث أو لبيان أحكام هذه العشر والأضحية والعيدين، وهاتان المحاضرتان تجريان في صورة سؤال وجواب ليسهل على السامع التلقي، وليسهل على السامع ما فيهما مما يريد علمه مما يتصل بهذه الأيام العشر والعيدين والأضحية. وعليه تكفينا هذه الكليمة أو التذكرة هذه الليلة لنعاود الدرس بإذن الله تعالى. إمامنا الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، يروينا محمد وهو ابن صابر ابن كاتب كما أسند الذهبي إليه، يقول: سمعت عمر بن حفص، محمد بن صابر ابن كاتب يقول: سمعت عمر بن حفص الأشقر قال: كنا بالبصرة نكتب، ففقدنا، يعني من محمد بن إسماعيل البخاري، أياما فقدناه، أياما لا يأتي لمجلسنا يملي علينا، ثم وجدناه في بيت وهو عريان، وقد نفد ما عنده، يعني من النفقة، نفد ما عنده من النفقة، فجمعنا له الدراهم وكسوناه، أي محمدا بن إسماعيل. يقول محمد وهو ابن صابر بن كاتب سمعت عمر بن حفص يقول وكنا بالبصرة نكتب أي على محمد بن إسماعيل البخاري ففقدناه أياما فوجدناه. إيش مرة هذا؟ طيب لا بس لا بس. ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده فجمعنا له الدراهم وكسوناه. انظروا عباد الله هذه هي دنياكم على الحقيقة، لا يعيشها أحد إلا هكذا ما بين وجد وفقد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا هو حق قول ربنا سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولو كان ربنا يعطي الدنيا من يحب لكان أمثال أولئك الصالحين هم أولى الناس بها من غيرهم، ولكن سنة الله تعالى أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فانظروا إمامنا يجوع ويتعرى إلى حد أنه يلزم بيته لا يجد ماذا؟ ثوبا يخرج به. إذن الفائدة الثانية نعم العزاء أنت إمامنا البخاري، نعم نعم العزاء، والمؤمن يتعزى بمثل هذا ويقول أين أنا من الإمام، أين أنا من الإمام شرفا وفضلا علما ودينا، أين أنا من الإمام مكانة. فتعزى أيها الفقير الجائع، تعزى بإمامك الذي جاع وافتقر إلى حد أنه ظل أياما عريانا لا يجد ما يستر السوء. الله أكبر، لنعم العزاء. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعزى فيقول رحم الله أخي موسى لقد أوزي أكثر من ذلك فصبر. يقول هذا. فيا أيها الجائع العاري تعز بمثل الإمام البخاري وقد جاع وتعر. نعم. أما الفائدة الثالثة فاسمع، تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فضل الابتلاء وحكمته، وربنا حكيم. الابتلاء حقيقته عباد الله أنه يصنع الإمامة والشرف في الدين. فأولئك ما صنعت إمامتهم ما صنع إمامتهم علم وفقط، فإمامة البخاري هي إمامة علم وابتلاء، وإمامة أحمد هي إمامة علم وابتلاء، وإمامة شيخ الإسلام هي إمامة علم وابتلاء. بدليل، واسمع هذا، كل الأنبياء قد ابتلوا، ولكن ترى إبراهيم ماذا؟ قد ابتلي أكثر فأكثر، ابتلي في أبيه، في ولده، في امرأته، في أهله، في نفسه، فكانت المحصلة إني جاعلك للناس. ابتلي أبو حنيفة نعم، والشافعي ومالك، ولكن ليس ابتلاء أولئك الأماجد كابتلاء من؟ أحمد رحمه الله، كان أحمد وحده. فابتلاء أحمد هو الذي قدمه إلى إمامة من؟ أهل السنة، وإن كان مع الشافعي ومالك وأبي حنيفة في العلم وفي الابتلاء. وشيخ الإسلام الذي هو عجيبة الزمان حقا. الرجل الذي ذهب بشهرة كل علماء زمانه حتى ما نكاد نحفظ اسما من الأسماء التي كانت في زمانه، فكأن العلم قد جمع له وحده وكأنه قد قام به وحده، وهو شيخ الإسلام، لأنه الرجل المبتلى إلى حد موته في ماذا؟ في الابتلاء والسجن. حكمته، يقولون الضربات التي لا تقسم ظهرك فإنها تقويه، نعم تقويه. الفائدة الرابعة، فاسمع، هذا فضل الجوع والفقر، ولو لم يكن للجوع والفقر من فضيلة إلا أن فقراء الأمة يسبقون إلى الجنة بخمسمائة عام لكفى. إي والله لكفى، لو لم يكن للجوع والفقر من فضيلة إلا سبق هؤلاء إلى الجنة قبل الأغنياء، وربنا عدل، يذهبون معهم إلى الجنة وقد استوفوا شيئا ما من حظ الجنة فين؟ على الأرض، نعم، وقد استوفوا شيئا ما من حظ ماذا؟ وكم أنظر إلى فقير جائع متعر فأقول في نفسي لو تعلم أن فقرك هذا يسبق بك إلى الجنة بخمسمائة عام، فما ستين سنة جوع في الدنيا، ولا أربعين، ولا حتى مئة، وأنت موعود بماذا؟ بخمسمائة مقابل فين؟ لو لم يكن للفقر من فضيلة في هذه الدنيا إلا أن أهل الغنى قد استوفوا شيئا من الحظ في الدنيا، وبقي لأهل الفقر فضلهم كاملا وحظهم كاملا فين؟ الجنة لكف، لكف. بل من فضيلة الفقر أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، نعم. ولذا كان يتعوذ من الغنى المضغي، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة مصيبة أخرى، ولئن رددت إلى ربي لأجدن مصيبة ثالثة. شوف تألي على الله، تألي، اطلع الغيب، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. اسمع اسمع يا طالب العلم، هكذا طلب العلم، وتلك أيضا سمة أو أصل في طلب العلم، يقولون الجود مفقر والإقدام قتال. ولذا كان شيخ الألباني طالما يحذره أبوه من علم الحديث يقول هذا صنعة المفاليس يا ولدي، يعني من طلب هذا العلم جاع وتعره، إذن فقد سلكت طريق الجوع يا طالب العلم والفقر، نعم، فلست في طريق الراحة والنوم والرغد، إنما أنت في طريق الجوع والفقر، نعم. فأعد نفسك، أعد نفسك لهذا. فهذا إمامنا في طلب العلم يجوع. الرابعة ولا الخامسة، إنما المؤمنون إخوة، جمعوا له فاشتروا له ماذا؟ ثوبا. وهكذا يكون الإيمان حقا. الإيمان ليس عملا سلبيا على طريقة دعنا نمشي جنب الايه؟ جنب الحيطة، لا، ليس هذا هو الإيمان. إنما الإيمان إيجابية إلى حد ماذا؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما عندهم قاعدة ما يحتاجه بيتك يحرم على مسجدك ما عندهم مثل هذه القاعدة. إنما سمعت. هذا هو التكافل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما: الأشعريون مني وأنا منهم. لماذا ينسب نفسه لهؤلاء أشعريون؟ شوفوا يتنزل وهو النبي الرسول ما مثله أحد على الأرض، يقول أشعريون مني وأنا منهم. لماذا؟ قوم إذا أصابتهم فاقة جمعوا ماذا؟ ما في بيوتهم، ثم أعطوا لكل رجل إيه؟ لكل رجل قسما بالسوية، قسموا عليهم المال فيما بينهم. يقول هم مني وأنا إيه؟ وأنا منهم صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة الأخيرة، يقول محمد بن صابر: كنا بالبصرة، وما هذه بلد البخاري؟ وأين البصرة من بخارة؟ أين البصرة من بخارة؟ فسبحان الله. وهكذا طلب العلم. يا أيها الكسلان اسمع، البخاري ما استقر به مقامه في بلده ولا في مكانه ولا في وطنه، إنما رحل في طلب كل علم حتى دخل عشرات البلدان، حتى دخل عشرات البلدان، فرحمة الله عليه من إمام ولم تقل